بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب في القول والعمل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الزيارة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث متواصلا عن آداب تتعلق بالزيارة. ومن أهم الآداب التي تتعلق بالزيارة أن يستأذن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. فمن أراد أن يدخل على بيت أو يزور أحدا من الناس، فإن من الأدب أن لا يدخل البيت من غير استئذان، وإنما يستأذن. والاستئذان كما أخبر صلى الله عليه وسلم يكون ثلاثا: فإن أذن له وإلا فليرجع. كذلك أيضا الذي يريد أن يستأذن عليه أن يعرف بنفسه، ولا يقول أنا كما ذم النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، وإنما يعرف بنفسه فيقول فلان ابن فلان أو أبو فلان. وأيضا إذا أراد أن يستأذن فإنه لا يستقبل وجه الباب، وإنما عن يمينه أو شماله ويسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنس: إذا دخلت بيتك فسلم، يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك. الله جل وعلا قال: وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. أيضا من الآداب المهمة المتعلقة بالزيارة أن الزائر ربما وقع بصره على أحد محارم البيت، فمن الأدب أن يغض بصره عن محارم أهل البيت، ولا يطلق بصره أو يكثر الالتفات، لأن ذلك ربما يوقعه بالنظر إلى أحد حرمات أهل البيت. والأمر كذلك أيضا لابد أن يكون في النفس، أن لا يضمر في نفسه بأنه يحرص على أن يطلع على حرمات البيت، فالله جل وعلا يقول: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنه عن تفسير هذه الآية، فيقول: هو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم وفيهم المرأة الحسناء، أو تمر به وبهم المرأة الحسناء، فإذا غفلوا لحظ إليها، فإذا فطنوا غض بصره عنها، فإذا غفلوا لحظ، فإذا فطنوا غض. وقد اطلع الله جل وعلا على قلبه، وأنه لو في وده أنه اطلع على فرجها. ولا شك أن مثل هذا الأثر العظيم عن ابن عباس رضي الله عنه، فيه تربية للنفوس في إصلاح القلوب وعدم الاسترسال مع عورات البيوت، أو الاسترسال في النظر وتقليب النظر. الشخص يجب عليه أن يتحلى بالتقوى ومراقبة الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن للبيوت حرمات، ومن الأدب أن يحفظ الحرمات. وذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم الذنوب، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل ثم أي؟ ثم فقال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. وذلك لأن جانب الجار مأمون، والجار واجبه أن يحفظ حق الجيرة، فكانت خيانته لجاره من أعظم الذنوب. وكذلك أيضا الزار إنما زار هذا البيت لأنه وأذن له بالدخول لأنه محل ثقة ومحل اطمئنان من الزائر، فكيف يخونه بعد ذلك؟ أيضا من الآداب أن يجلس الضيف حيث يأذن له صاحب البيت، فإذا أدخله صاحب البيت مكانا معينا فإنه لا يغادر هذا المكان إلا بإذنه، وإن أجلسه على مقعد معين أو في مكان معين فإنه يقعد فيه ولا يتحول عنه إلى غيره بغير استئذان. فربما يكون لصاحب البيت في إجلاسه في هذا المكان نظر ومقصد حتى لا يطلع على عورات أهل البيت، وهذا معلوم أن صاحب البيت إما أن يجلس الضيف والزائر حيث أراد أن يجلس، وإما أن يحدد له مكانا معينا يجلس فيه، فإن حدد فإنه يلتزم، وإن أطرق ولم يحدد له أي مكان فإنه هنا الضيف لابد أن يكون فطنا في المكان الذي يختاره، فيختار مكانا لا يمر به أحد حتى يكون ذلك يعني أسلم له، وآكد في نفس الضيف أن هذا الزائر متصف بصفة الأمانة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى حسن الخلق وحسن العمل وحسن القصد. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ إذا دخلت يقول المسجد وجدت يقول الإمام راكع، فيقول ركعت لكنه يقول رفع من الركوع قبل أن أصل إلى الركوع، هل تحتسب لي ركعة؟
الحمد لله، إدراك الركعة يكون بإدراك الركوع، فمن أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة، ودليل ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه عندما أتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فعدى وركع قبل الصف وأدرك الإمام وهو راكع، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه زادك الله حرصا ولا تعد، أي ولا تعدو في إسراع في المشي أو الركوع قبل الصف على خلاف بين العلماء. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتد بركعته تلك، فمن أدرك الإمام وهو راكع فقد أدرك الركوع. ودليل إدراك الركوع إما بأن تدركه وهو راكع فتراه لم يركع وقد ركعت، أو أنك تصل إلى الركوع وتكبر بعده. أما إن رفع فلا يكون ذلك إدراكا لركعته، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ معالي محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد، تفضل.
حياك الله شيخ، جزاكم الله خير.
وياك، الله يبارك فيك.
الله يحفظك شيخ. الآية اللي يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أولا شيخ، ما الفرق بين الاستماع والإنصات؟ هذا الأول. الثاني، فإذا قرئ القرآن هل نقيس على ذلك يعني الاستماع للقراءات المسجلة مثلا في الراديو؟ هذا الثاني، سؤال الثاني. والثالث، لعلكم ترحمون، يعني هل معنى الآية أن إذا أردت أن تنال رحمة الله وأن تنزل عليك رحمة من الله أنك تكثر من الاستماع للتلاوات هذه؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الرد. جيف الشيخ صار محمد يقول: قول الله عز وجل إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول
وإذا قرأ القرآن
أو إذا، نعم، يقول: ما الفرق فالشيخ بين الاستماع والإنصات؟ وهل يقول إذا استمع مثلا إلى القرآن عن طريق الراديو أو غيره من الجهاز التلفاز أو غيره يدخل أو يأخذ نفس الحكم؟ وأيضا فصيح يقول: لعلكم ترحمون، إذا أردت يقول أن يرحمني أن يعني يرحمني الله عز وجل أن أسمع وأستمع إلى القرآن.
الحمد لله، هذه الآية آية عظيمة، فيها الأمر بإحضار القلب والاستماع عند تلاوة القرآن أو سماعه. ونلاحظ أن في الآية أمرين: الأمر الأول ألا وهو الاستماع، والأمر الثاني الإنصات. أما الاستماع فهو إحضار القلب وحضوره عند سماع القرآن بحيث يتدبر ما يستمع له، والإنصات هو عدم الانشغال بالحديث عند الاستماع لتلاوة القرآن. فإذن هما جانبان أمر بهما عند الاستماع للقرآن: الجانب الأول الاستماع وهو إحضار القلب وتفكره عند تدبر القرآن، والأمر الثاني عدم الانشغال أثناء الاستماع للقرآن بالحديث أو التشاغل عنه بأمر آخر. وهذا الاستماع يكون سببا للين العبد رحمة الله سبحانه وتعالى، وذلك الله جل وعلا ختم هذه الآية بقوله تعالى: لعلكم ترحمون، أي لعلكم تنالون رحمة الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز الرقية في الدواء؟ يقول أن نقرأ مثلا بآيات الرقية على الدواء قبل أن أشربه.
الرقية من الأمور التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم وبينا أن لها أثرا، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث كثيرة يبين فضل هذا الأمر وأثره. وقد ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كقوله صلى الله عليه وسلم: بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ومن كل نفس أو عين حاسدة الله يشفيك. وأيضا ورد في الحديث الآخر الذي يحسنه أهل العلم تربة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الرقي لها تأثير وأن النفث أصله ثابت. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه جمع كفي وقرأ المعوذتين ونفخ فيهما ومسح ما استطاع من جسده، فأصل النفث وارد. فمن أراد أن ينفث في الدواء ويقرأ فيه بمثل هذه الأدعية ويشرب هذا الدواء فوالله أعلم لا حرج في ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول ابني غارم وراتبه لا يكفيه ولي صديق يعطيني في رمضان زكاة، يقول لي أعطي المحتاجين من هذا أعطي المحتاجين هذا المال. فيقول فضيلة الشيخ هل يجوز أن أعطي ابني الغارم وكم أعطيه؟
الغارم من أصناف التي من أصناف الذين يستحقون الزكاة، فالله سبحانه وتعالى قال إنما الصدقات والفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. والغارم هو العاجز عن سداد الدين، العاجز عن سداد الدين لحظ غيره أو لسبب مشروع. فهذا الذي تغرم بسبب مشروع ولم يستطع سداد الدين فيجوز إعطاؤه من الزكاة. وأنت في وكيل في إيصال هذا المال إلى مستحقه، والوكيل عليه أن يكون أمينا في إيصال المال وأن يكون بعيدا عن التهمة. فإذا تحققت هذه الأمور وكنت بعيدا عن التهمة بمعنى أنك أعطيت ابنك كما أعطيت بقية الناس وتحريت الدقة في استحقاق ابنك للزكاة، فأنت هنا لست منفقا على ابنك وإنما أنت وكيل في إيصال هذا المال إلى مستحقه. وحيث أنك تحريت أن تكون أمينا وأبعدت نفسك عن الشبهة فها هنا جاز لك أن تعطي ابنك، وكما ذكرت حد ذلك فيما يظهر لي والله أعلم أن تساويه بغيره من هو مثله والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ إذا خرجت من المنزل ويقول أدركتني صلاة الفجر وأنا في الطريق إلى العمل، هل يجوز يقول أن أنزل إلى المسجد وأصلي لوحدي ولا يقول لا يزال الإمام لم يقم الصلاة بعد، فيقول أصلي لوحدي وأمضي إلى عملي؟
هذا الفعل فيه مخالفة، لأن المسلم إذا دخل المسجد فإنه لا يخرج منه إلا لعذر صحيح. وقد رأى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دخل المسجد فخرج بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم، فهذا تصرف ليس بصحيح. والأولى في هذه الحال أنك يعني تحاول أن تدرك جماعة أخرى فتصلي معهم، أو أنك تدرك الصلاة بعد فراغهم فتصلي ويكون وقته يكون في الوقت. أما أنك تصلي وتخرج فهذا تصرف ليس بصحيح، وهذا فيه تأثير على جماعة المسلمين. لو كان المسجد ب50 مصلين من المصلين وهؤلاء 50 كل ما واحد دخل صلى وذهب، صلى وذهب، صلى وذهب، ما هو قيمة الجماعة؟ وحصل الإخلال بالمقصود العظيم من اجتماع المصلين في المسجد. فيظهر لي أنك تجتهد في أنك تدرك الصلاة في مسجد آخر، أو تصلي في خارج المسجد حيث لا تتهم بأنك فارقت جماعة المسلمين. ولكن إذا حصل، سبحان الله، إذا حصل وأنه ما كان من بد إلا أنك تخرج لأجل مثلا الإمام تأخر، أو أنه لا يمكن لك أن تصلي في مكان آخر بسبب عدم وجود مصليات في الطريق ومن الصعوبة النزول، فهذه حالة استثنائية والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نفض الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: ما معنى أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء؟
الحمد لله. هذا الحديث حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فضل إطابة المطعم والمشرب والملبس، وأثر ذلك في إجابة الدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الرسل، إن الله أمر المرسلين بما أمر به المؤمنين، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يقول: يا رب يا رب. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مطعمه حرام والبس حرام. الشاهد أن حال هذا الداعي قد استجمع عدة أسباب من أسباب إجابة الدعاء، فهو مسافر والسفر محل لإجابة الدعاء. وأيضا فيه صفتان: الصفة الأولى أنه أشعث، وأنه أغبر. والأشعث يكون في الشعر والرأس، والأمر الثاني الأغبر يكون في الثياب والبدن. فحال هذا الرجل حال المنقطع في السفر، ومن عموم من المسافر من أشد الناس حاجة، وهو في سفره هذا حاله في بؤس وفي ضيق وضنك، فهو أشعث، أي ما يكون من عدم الاهتمام بالشعر، ولا يتيسر له العناية به لأنه في حال السفر. والغبر التي تكون على الثياب من تعبه في سفره. وأيضا سبب أخير ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يمد يده إلى السماء، فهو مسافر وهو أشعث، وهو أشعث في رأسه وأغبر في ثيابه ومسافر، وأيضا يمد يده إلى السماء يدعو الله سبحانه وتعالى. ومع ذا مع بذله لكل هذه الأسباب إلا أن دعاءه مردود عليه ولا يصل إلى السماء. لماذا؟ لأن مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فكيف يستجاب له والحال هذه؟ والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لمن أكل البصل أو الثوم أن يصلي في المنزل؟
أما من أكل الثوم والبصل فلا يعني ذلك أن الصلاة قد سقطت عنه وأنه لا يصلي، بل يجب عليه أن يصلي، لأن الصلاة فريضة، ولا تسقط الفريضة بأكله للثوم والبصل. فهذه مسألة لا بد أن تقرر عند مسألة الأكل من الثوم أو البصل. ولكن الأمر يتوجه بعدم حضوره للجماعة وفيه هذه الرائحة. إذن المقصود هو أن يصلي ومعه هذه الرائحة، وإلا فلو أنه قطع هذه الرائحة بطبخ الثوم أو البصل، أو أنه أذهب هذه الرائحة بأحد المزيلات التي لا تبقي للثوم والبصل رائحة، فإنه هنا لا يسقط عنه هذا الحكم وهو حضوره لصلاة الجماعة. إذن هو لا يحضر لصلاة الجماعة لأجل وجود هذه الرائحة الناتجة عن أكل الثوم والبصل. فلو أنه أكل وقطعت هذه الرائحة أو ذهبت بطول المدة، فلو أنه أكل بعد العشاء مثلا، فإنه إلى الفجر تذهب هذه الرائحة ولا يبقى لها أثر. فهنا ليس معنى ذلك أنه يترك صلاة الجماعة لأنه أكل الثوم، فالمقصود من الحديث هو أكله من الثوم أو البصل أو ما له رائحة خبيثة وحضوره وبه هذه الرائحة، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يقول: إذا أخطأت في القراءة في الصلاة هل أسجد للسهو بعد السلام؟
الخطأ في القراءة لا يستلزم سجود السهو في الصلاة أو بعد الفراغ منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخطأ في قراءته وقال: ما منعك يا أبي أن تفتح علي؟ ومع ذلك لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم للتلاوة عند الخطأ في تلاوة القرآن في الصلاة. وكذلك أيضا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنهم أنهم سجدوا لأجل الخطأ في تلاوة القرآن. وعلى هذا فمن أخطأ في التلاوة فإنه لا يسجد لي السهو في صلاته بسبب خطأه في التلاوة، وإنما السهو يكون عن الزيادة التي تكون في الصلاة والنقص الذي يكون في الصلاة والشك. وأما الخطأ فليس من الأسباب التي يستد لها للتلاوة، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ: هل مراجعة الطبيب الأسنان بالنسبة للصائم، ويقول إذا احتاج إلى خلع سنه هل يؤثر على صحة الصيام؟
يجوز للإنسان أن يراجع الصائم، يجوز له أن يراجع الطبيب كي يعالج ما به من حاجة لعلاج أسنانه، ولكن يشترط في ذلك عند العلاج أن لا ينزل شيء من ما يضعه الطبيب في فم هذا المريض الذي يتعالج عنده، سواء من الماء أو من غير ذلك من الأدوية التي تحقن في فمه، ألا يصل شيء منها إلى جوفه، فإذا وصل شيء منها إلى جوفه فقد بطل صومه. أما إذا لم يصل شيء منها إلى جوفه فالأصل جواز الذهاب إلى زيارة الطبيب، والأفضل أن تكون هذه الزيارة بعد الفطور، وذلك يعني حفاظا على صومه من أن يجرح أو يقع فيه الشك بسبب علاج الطبيب لأسنانه، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول: هل يجوز الترديد خلف المؤذن أثناء وجود الشخص في دورة المياه؟
في هذا المكان الأصل أن يصان هذا المكان من الذكر، وأن يصان عن تلاوة القرآن ونحو ذلك، وهذا الموضع إذا أراد أن يذكر الله فإنه يذكره في نفسه ولا يتلفظ، فإذا أراد أن يردد خلف الأذان فإنه يردد في نفسه ولا يتلفظ في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة قال: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. فهذا المحل ليس محلا لذكر الله، وإنما هو محل لقضاء الحاجة، وينزه الذكر عن مثل هذه الأماكن. والله سبحانه وتعالى يقول: من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فلا يليق بالإنسان أن يذكر الله جل وعلا في هذا المكان، وإنما إذا أراد أن يذكر فإنه يذكر ذلك في نفسه ولا يتلفظ، والله أعلم.
ذاك الخير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: إذا ذهبت إلى البر هل يجوز يقول أن أجمع وأقصر الصلاة؟ ويقول: إذا جمعت وقصرت الصلاة ورجعت إلى بيتي قبل أن يأتي وقت الصلاة الثانية، هل يجب علي أن أصليها مرة أخرى؟
الذهاب إلى البرية لا يكون سببا للترخص والأخذ برخص السفر إذا كان الذهاب لا يسمى، إذا كان الذهاب إلى هذا المكان لا يسمى سفرا، أو كان مكانا قريبا من محل دار إقامته دون المسافة التي قررها أهل العلم في تحديد مسافة السفر، وهي 80 كيلومتر تقريبا. وعلى هذا فالذي يذهب إلى مزرعته مثلا، وهذه المزرعة دون 80 كيلومتر، أو كان في موضع لا يسمى في عرف الناس سفرا، فهنا لا يجوز له أن يترخص برخص السفر. أما إذا كان محل ذهابه إلى البرية سفرا وتتجاوز مدته مدة المسافة مسافة السفر، فهنا يجوز له أن يترخص برخص السفر. فإذا ترخص بهذه الرخص ثم رجع إلى محل إقامته والصلاة ما زال والصلاة لم تزل ولم تقم، فها هنا في هذه الحالة قد برئت ذمته وصحت صلاته ولم يلزم بالصلاة مع جماعة المسلمين، إلا إذا دخل المسجد وهم يصلون فها هنا يصلي وتكون صلاته نافلة. أما أنه إذا لم يذهب إلى الجامع والمسجد أو المصلى وذهب إلى بيته أو قضاء حاجة من حوائجه، فلا يلزمه أن يصلي، لأنه قد صلى وقد برئ ذمته وسقطت عنه الفريضة بأدائها في حال سفره، والله أعلم.
ذاك الخير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للخطيب في يوم الجمعة أن يتحدث مع أحد المصلين؟
نعم، الخطيب له أن يتحدث مع أحد المصلين إذا كان الحديث لحاجة، وقد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث وهو يحدث أصحابه ويتحدث معهم في صلاة في خطبة الجمعة، من ذلك حديث سليك الغطفاني عندما دخل المسجد فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. وأيضا في حديث الاستسقاء ذاك الرجل الذي دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فأدعو الله أن يغيثنا. ثم في الجمعة الأخرى دخل رجل أيضا وقال: فأدعو الله أن يمسكها عنا. فالحديث الذي يكون بين الخطيب وبين أحد المصلين إن كان لحاجة وتتطلب يتطلب الموقف أن يتحدث معهم فنعم، أما أن لم يكن هناك داع إلى أن يتحدث الخطيب فلا ينبغي للخطيب أن يفعل هذا الفعل، لأن الأصل أن يكون الخطيب قائما يحدث الناس والناس يستمعون لخطبته ولحديثه، لا أن تنقلب الخطبة إلى محاورات ومناقشات مع المصلين. إذن فالحديث الذي يكون من الخطيب إلى المصلين أو أحد المصلين إنما يكون عند وجود الحاجة، والله أعلم.
ساك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. تسأل تقول علي قضاء من رمضان الماضي وتقول الآن نرضع، فهل يجوز أن أخره إلى بعد رمضان القادم، وهل علي مع القضاء كفارة؟
إذا كان لك عذر في تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان فيجوز لك أن تؤخري قضاء رمضان إلى أن يزول العذر، ومن هذه الأعذار الرضاعة، فمن المعلوم أن المرأة إذا أو كثير من النساء إذا صامت فإنه يتأثر الإرضاع بسبب الصيام ويقل إدرار الحليب، فتحتاج إلى أن تكثر من شرب السوائل ومن الفطر حتى لا يقل الحليب عن الرضيع، فالإرضاع والله جل وعلا قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فحق الولد الإرضاع، وبناء على ذلك فلها أن تؤخر قضاء رمضان إلى زوال هذا العذر وهو عذر الرضاع، وإذا أخرته لعذر فإنه متى ما تيسر لها فإنها تقضي ما عليها من الأيام، كما قال تعالى فعدة من أيام أخر، فتقضي ما عليها من أيام بعد رمضان، وإن أخرجت يوما عن كل مسكين فذاك حسن، وإن لم تخرج فإنه لا يلزمها والله أعلم أن تدفع كفارة عن تأخير قضاء رمضان، وخصوصا أن لها عذرا في تأخير هذا الصيام، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية تذلق فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامي بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.